وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول ما كان يحدث من الأساقفة والبطاركة في اجتماعاتهم ليصلوا ويتفقوا على أصول دينهم. وقلنا كما قال الإمام: ما اجتمعوا في اجتماع إلا على لعن، وما تفرقوا إلا على لعن، يلعن بعضهم بعضا. قال: وقال أفلاطون رئيس سدنة الهياكل بمصر، وليس بأفلاطون تلميذ سقراط ذاك أقدم من هذا، لما ظهر محمد صلى الله عليه وسلم باتهامة ورأينا أمره يعلو على الأمم المجاورة له، رأينا أن نقصد اصطفنا البابلي لنعلم ما عنده ونأخذ برأيه. فلما اجتمعنا على الخروج من مصر رأينا أن نصير إلى قراطيس معلمنا وحكيمنا لنودعه، فلما دخلنا عليه ورأى جمعنا أيقن أن الهياكل قد خلت منه، فغشي عليه حين غشية ظننا أنه فارق الحياة فيها، فبكينا فأومأ إلينا أن كف عن البكاء، فتصبرنا جهدنا حتى هدأ وفتح عينيه وقال: هذا ما كنت أنهاكم عنه وأحذركم منه، إنكم قوم غيرتم فغير بكم، أطعتم جهالا من ملوككم فخلطوا عليكم في الأدعية، فقصدتم البشر من التعظيم بما هو للخالق وحده، فكنتم في ذلك كمن أعطى القلم مدح الكاتب وإنما حركه القلم بالكاتب. ومن المعلوم أن هذه الأمة ارتكبت محظورين عظيمين لا يرضى بهما ذو عقل ولا معرفة، أحدهما الغلو في المخلوق. اكتب عندك ضابط الغلو، ضابط الغلو هو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل، مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد، مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو اعتقاد. اكتب: وهو محرم في جميع الشرائع، وهو محرم في جميع الشرائع. طيب انتبهوا إخواني، يبقى أي إنسان يتجاوز حدود المشروع غلا وارتكب المحرم. وورد النص الشرعي بتحريم الغلو في موضعين من القرآن: الأول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الثاني: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. موضعين في المائدة وفي النساء. وجاء النص النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وسنده صحيح، قال ابن عباس: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم غدات مزدلفة، أي في فجر يوم العيد الأضحى في الحج، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هات ألقط لي. يقول ابن عباس: فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف، فأخذهن بيمينه وجعل ينفض منهن التراب ويقول: يا أيها الناس، بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في دين الله. يبقى بناء على ذلك ركزوا، والمعاني دي تطرى على الناس، لأن تسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية يترتب عليه فساد. فبعض الناس لم يقف على مفهوم الغلو، فبدأ يتهم من يتمسك بدينه بأنه أصابه الغلو، وده من الخطأ. نتفق ابتداء إيه معنى الغلو المتفق عليه بين أهل العلم ما أمليته عليه، مجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو اعتقاد. يبقى كل من تجاوز فقد غلا، يبقى تجاوزت في العبادة غلوت في دين الله. واحد قال لك يا عم أنا هصوم طول عمري، أصابه الغلو. الآخر قال أنا لا أنام أبدا فأصلي طوال الليل، أصابه الغلو. إلى غير ذلك، إنسان أراد أن يرمي جمرة العقبة بحصى أكبر من حصى الخذف، يعني الذي جوزه العلماء أن تكون قدر حبية الفول وكبيرة قدر الحمص، هو ده الصواب. طيب أراد أن يرمي العقبة، جمرة العقبة كما نراه بالنعل أو بالشبش، هذا من الغلو في دين الله، وهذا يؤدي إلى الهلاك أو إلى هلاك الأمة. فكل من غلا وتجاوز حدود ما شرعه الله عز وجل مخالف ومرتكب لكبير. أما من تمسك بدين الله وطبق الأدلة بفهم سلف الأمة فهذا إن وصف بأنه غلا فمن الكذب الصراح. وأضرب مثالا، دلت الأدلة الشرعية كما نص عليها أئمتنا واستأنسوا بنصين في القرآن على وجوب هجران أهل البدع على الدوام، مش يومين ولا ثلاثة ولا سنة ولا اثنين، طول ما هو مبتدع طول ما هو يهجر. فإذا قام إنسان وهجر أهل البدع لم يبق عليهم سلاما ولم يرد عليهم سلاما ولم يعود مرضاهم ويحضر جنائزهم ووصفه الغير بأنه غلا، هذا من الكذب، هذا من الكذب. زي بالضبط ما يصفون بعض النساء المحدبات التي سترن جميع بدنهن بأن هذا تشدد وتزمت، هذا من الكذب الصريح. عشان كده من أصول أهل السنة والجماعة تسمية الأمور والأشياء بأسمائها الحقيقية، ما تجيش بقى تأتي باسم وتضعه على غير مسمى. زي بالضبط اسم الشورى، الإسلام دعا إلى الشورى، نعم، وشاورهم في الأمر، مضبوط، وقال وأمرهم شورى بينهم، ولكن ما المراد بهذا النص؟ ما المراد به؟ المشاورة فيما لم ينزل به نص شرعي. يبقى نبدأ نتشاور أنا وأنت، ومن اللي يتشاور؟ أهل الحلم، أهل الحل والعقل، الكبراء الأذكياء الأتقياء هم الذين يشاورون. أما نشاور كل من هب ودب هذا ليس من دين الله. يبقى الشاهد يا أخوانا الله يبارك فيكم، من أصول أهل السنة والجماعة تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية وبعد ذلك إطلاق الحكم. يبقى قبل أن تعتب على فلان وفلان وفلان وتعتب على فلانة، قف أولا، هل العتب الذي أنزلته ينطبق عليهم أم لا؟ وده اللي حصل يا أخواننا في الفتنة الأخيرة، بدأوا يسمون الأمور بغير أسمائها الحقيقية. زي بالضبط كده وضعوا لفظ الجهاد على المظاهرات، على الخروج على الحكام، وبدأ يأتي بالنصوص الشرعية المرغبة في الجهاد ويسمعها لابني. ابني عنده حماس وعنده حمية ويرجو الثواب من الله، ولكن ما عنده علم. فقام المبتدعة هداهم الله ووضعوا أسماء غير حقيقية على مسميات، وبدأوا يسمعون الناس النصوص ويلهبون حماسهم وانساق الناس. مفهوم يا أخوانا؟ يبقى من أصول أهل السنة تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية وبعد ذلك نتكلم. زي بالضبط كده عندنا الاختلاط محرم والخلوة محرمة، كون أنك تسمي الاختلاط بالزمالة ومن لوازم العمل ده اسم غير صحيح، اسم غير صحيح، ولا يغير من الحكم شيء، كمن سمى الربا بالفائدة وكمن سمى المشروبات المحرمة بأسماء غير صحيحة، ديت من التلبيس ومن التضليل ويقع فيها كثير من الناس. يقول أحدهما الغلو في المخلوق حتى جعلوه شريك الخالق وجزءا منه وإلها آخر معه، وأنفوا أن يكون عبدا له. وده اللي حصل مع بعض الشعراء المسلمين لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بوصف لا ينبغي أن يكون إلا لله، قال عن النبي محمد: ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن جودك الدنيا وضرتها. ده ما ينفعش خالص، يعني جعل علم اللوح والقلم من علم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إخواننا مخالف وده شرك بالله. وجعل ومن جودك أي من كرمك الدنيا وضرتها أي الآخرة. طيب ما الذي خلقه الله إذن؟ ويبدأ يتكلم ويقول بنمدح النبي. النبي صلى الله عليه وسلم غني عن مدحك، النبي في الفردوس الأعلى، إلزم نفسك وإلزم غرزك. هذا وكما فعل النصارى مع عيسى بن مريم عليه السلام، رفعوه ووصفوه بأوصاف لا تكون إلا لله، وكذلك كما فعل اليهود سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة مع عيسى بن مريم، جعلوه ابن زنا عياذا بالله، وكلا الأمرين زندقة ومروق وخروج من الملة. الثاني تنقص الخالق وسبه ورميه بالعظائم، حيث زعموا أنه سبحانه وتعالى عن قولهم علوا كبيرا نزل من العرش. يبقى اليهود بيعتقدوا أن الله فوق العرش، صح، أفضل من المبتدعة الذين يقولون ليس على العرش وليس داخل العرش ولا خارج العالم ولا داخله، ضيعوا الإله ويقولون أنهم من أهل السنة. نزل من العرش عن كرسي عظمته ودخل في فرج امرأة وأقام هناك 9 أشهر يتخبط بين البول والدم والنجم، وقد علته أطباق المشيمة والرحم والبطن، ثم خرج من حيث دخل رضيعا صغيرا يمص الثدي ولف في القمط، وأودع السرير يبكي ويجوع ويعطش ويبول ويتغوط ويحمل على الأيد والعواتق، ثم صار إلى أن لطمت اليهود خديه وربطوا يديه وبصقوا في وجهه وصفعوا قفاه وصلبوه جهرا بين لصبين وألبسوه إكليلا من الشوك وسمروا يديه ورجليه وجرعوه أعظم الآلام. هذا وهو الإله الحق. مين اللي يقول الكلام؟ النصارى. ومع ذلك واحد يقول لك لا ده مش كفرة، يبقى ما عادش كفر بقى، طالما أن هؤلاء بهذا الوصف ليسوا بكفرة يبقى ما عادش كفر في الدنيا خالص. يقول: وهذا هو الإله الحق الذي بيده أتقنت العوالم، وهو المعبود المسجود له. ولعمر الله إن هذه مسبة لله عز وجل ما سبه بها أحد من البشر قبلهم ولا بعدهم، كما قال تعالى فيما يحكي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم الذي نزهه ونزه أخاه المسيح عن هذا الباطل الذي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا لله ولدا. فقال: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الأمة: أهينوهم ولا تظلموهم. يبقى أصبح في فرق بين الإهانة والظلم. الظلم أن أبخسه حقه ولا أعطيه حقوقه. أما الإهانة ألا أعليه حيث أهانه الله. والقصة مشهورة عن عمر بن الخطاب لما جاءه أبو موسى الأشعري من بلاد الشام وقال له عمر أتيت بكتاب من بلاد الشام حتى نقرأه على المسلمين؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال هلم بالقارئ فليقرأه على المسلمين. قال يا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يدخل المسجد. فقال عمر بسجيته الطيبة وبتربيته العالية أجنب هم؟ مش هخش الجامع ليه؟ يبقى جنب. قال لا بل نصراني. قال نصراني هل اتخذت مسلما؟ فقال أبو موسى الكلمة اللي احنا بنقولها بقى يا أمير المؤمن لي كتابته وله دينه. قال ما كان لي أن أكرمهم وقد أهانهم الله ولا أرفعهم وقد أوضعهم الله. ده مكانه لما حتى يفيق من غفوته ويسلم لله. يبقى احنا ما بنضغط ده إن كنا بنضغط واخد بالك لمصلحته. لما نأمره أن يعطي الجزية عن يد وهو صاغر لمصلحته حتى يسلم. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على اليهودي وابنه يعالج سكرات الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي أسلم أسلم. فالتفت الصغير إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم. طب ما أنت من باب أولى. ولكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. الشاهد يا أخوانا الله يبارك فيكم أن هذا هو الإله عند هؤلاء الناس. فقال عمر بن الخطاب أهينوهم ولا تظلموهم فلقد سبوا الله عز وجل مسبة ما سبه إياها أحد من البشر. عارفين زي إيه بالضبط؟ مثال بسيط خالص خالص. هل يقبل أحد منكم وأنا معكم أن يتطاول أحد على أمك بالسب؟ طبعا هنا بقى ممكن تقيم الدنيا ولا تقعده وتفعل أفعيل الشرع ما أذن لك بسبب حميتك وحماسك. وحتى لو هذا الذي وقع في هذا اعتذر وغلط نفسه وكذب نفسه سيظل في قلبك منه شيء صح. فكيف بنا نبش وجوهنا لمن يسب أمنا عائشة رضي الله عنها بل يضل على اتهامها بما اتهمها به ابن سلول الشيعة. ومن يدنيهم ويقربهم من الإخوان وغيرهم. ما الذي أصابنا وما الذي دهانا وما الذي حل بنا لنفق من غفوتنا قبل فوات الأوان. قال الإمام ولعمر الله إن عباد الأصنام مع أنهم أعداء الله عز وجل على الحقيقة وأعداء رسوله عليهم السلام وأشد الكفار كفرا يأنفون أن يصفوا آلهتهم التي يعبدونها من دون الله وهي من الحجارة والحديد والخشب بمثل ما وصفت به هذه الأمة رب العالمين. أي أيوة والله لو قال له هبل فيه وفيه يقول لك لا عيب ده إله لابد أن يحترم. بمثل ما وصفت به هذه الأمة رب العالمين وإله السماوات والأراضين وكان الله تعالى في قلوبهم أجل وأعظم من أن يصفوه بذلك أو بما يقاربه. وإنما شرك القوم أنهم عبدوا من دونه آلهة مخلوقة مربوبة محدثة وزعموا أنها تقربهم إليه لم يجعلوا شيئا من آلهتهم كفوا له ولا نظير ولا ولد ولم ينالوا من الرب ما نالت منه هذه الأمة. وعذرهم في ذلك أقبح من قوله فإن أصل معتقدهم أن أرواح الأنبياء عليهم السلام كانت في الجحيم في سجن إبليس من عهد آدم إلى زمن المسيح. خدوا بالكم، ودي قاعدة ملهاش شذوذ ولا يخرج عنها شيء، وأرجو أن تكتبها وتطبقها. اكتب عند الكلام في الغيبيات عند أهل السنة، الكلام في الغيبيات عند أهل السنة بابه واحد، الاقتصار على الدليل الصحيح الصريح. الكلام في الغيبيات عند أهل السنة بابه واحد، وهو الاقتصار على الدليل الصحيح الصريح. يبقى أنت بتتكلم عن غيب ما رأيته، والذي حدثك به ما رآه، تكلم ليه؟ ده كذب، ودي عقيدة أهل السنة والجماعة. يبقى لما يجي يقول إن أرواح الأنبياء عليهم السلام كانت في الجحيم في سجن إبليس، جبت الكلام ده منين؟ خلاص، يبقى عندنا أهل السنة أي غيب على طول. واحد يقول لك والله القبر فيه وفيه وفيه، القبر غيب، جبت الكلام ده منين؟ الجنة كذا وكذا، وهكذا في كل الغيبيات. أما أننا نتجرأ على الشريعة ونتكلم في غيب بدون دليل، هذا من الكذب على الله. وقال الله عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. والعقلاء كلهم، كل العقلاء ينكرون على من تكلم في شيء لا يعلمه ولا يتصور. يبقى قبل أن تتكلم عن الجهاد في كذا، قف أولا وانظر هل هو جهاد بالمعنى الشرعي أم هو حرب عصابات وتنافس على الدنيا، قبل أن تتكلم بكلام يحسب عليك. يقول: وكان إبراهيم وموسى ونوح وصالح وهود عليهم الصلاة والسلام معذبين مسجونين في النار بسبب خطيئة آدم عليه السلام وأكله من الشجرة، وكان كلما مات واحد من بني آدم أخذه إبليس وسجنه في النار بذنب أبيه. ثم إن الله تعالى لما أراد رحمتهم وخلاصهم من العذاب تحيل على إبليس بحيلة. خد بالك الكلام ده كله مسطور في الأناجيل، يعني ابن القيم ما بيفتريش عليهم. عشان كده ابن القيم لما ألف الكتاب ده وغيره من الكتب التي تمس عقيدة اليهود والنصارى، ما اجترأ خبيث أن يرد على الإمام. عارفين زي بالضبط كما قال ربنا عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شروعا. الآيات والقص، واسألهم فعل أمر، والآمر هو الله، والمأمور هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يسأل من؟ اليهود. لو كانت القصة ليست حقيقية لفعلوا ما لا يفعل. فلما واجههم ربنا دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما تكلم العلماء وفضحوا هؤلاء القوم، انكر الكلام، انكر الكلام، قل لا الكلام ده ما حصلش. طب والكتاب اللي في ايدك والانجيل اللي بين يديك؟ يقول: تحيل على ابليس بحيله فنزل عن كرسي عظمته والتحم ببطن مريم حتى ولد وكبر وصار رجلا، فمكن أعداءه اليهود من نفسه حتى صلبوه وقتلوه وسمروه وتوجوه بالشوك على رأسه، فخلص أنبياءه ورسله وفداهم بنفسه ودمه، فهراق دمهم في مرضات جميع ولد آدم إذ كان ذنبه باقيا في أعناق جميعهم، فخلصهم منه بأن مكن أعداءه من صلبه وتسميره وصفعه، إلا من أنكر صلبه أو شك فيه أو قال بأن الإله يجل عن ذلك فهو في سجن إبليس معذب حتى يقر بذلك، وإن إلهه صلب وصفع وسمر. فنسبوا الإله الحق سبحانه إلى ما يأنف أسقط الناس وأقلهم أن يفعله بمملوكه وعبده، وإلى ما يأنف عباد الأصنام أن تنسب إليه أوثانهم، وكذبوا الله سبحانه وتعالى في كونه تاب على آدم عليه السلام وغفر له خطيئته ونسبوه إلى أقبح الظلم، حيث زعموا أنه سجن أنبياءه ورسله وأولياءه في الجحيم بسبب خطيئة أبيهم ونسبوه إلى غاية السفه، حيث خلصهم من العذاب بتمكينه أعداءهم من نفسه حتى قتلوه وصلبوه وأراقوا دمه، ونسبوه إلى غاية العجز حيث عجزوا أن يخلصهم بقدرته من غير هذه الحيلة، ونسبوه إلى غاية النقص حيث سلط أعداءه على نفسه وابنه ففعلوا به ما فعلوا. وبالجملة فلا نعلم أمة من الأمم سبت ربه ومعبوده وإلهه بما سبته به هذه الأمة، كما قال عمر بن الخطاب إنهم سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر. وكان بعض أئمة الإسلام إذا رأى صليبيا أغمض عينيه عنه وقال لا أستطيع أن أملأ عيني ممن سب إلهه ومعبوده بأقبح السب. طب حكم بقى من يهنئهم بأعيادهم ويشاركهم فيها؟ شفت أخواننا مدى الانحطاط اللي وصلنا له؟ ورحمة الله على ابن القيم حينما يقول في كتابه أحكام الذمة: وأما تهنئتهم بأعيادهم كأن يقول عيد مبارك عليك، فإن سلم صاحبه من الكفر فهو من أكبر الكبائر. نعم، هذا إن أخذناك باللوازم يلزم منك أنك تقر بدينه وترضى بما يعتقده وهو تكذيب لقرآنك. ولهذا قال عقلاء الملوك إن جهاد هؤلاء واجب شرعا وعقلا، إنهم عار على بني آدم مفسدون للعقول والشرائع. وأما شريعتهم ودينهم فليسوا متمسكين بشيء من شريعة المسيح ولا دينه البت. فأول ذلك أمر القبلة، فإنهم ابتدعوا الصلاة إلى مطلع الشمس مع علمهم أن المسيح عليه السلام لم يصلي إلى المشرق أصلا. بعكس عندنا بقى، احنا كده تربينا لا نتقرب الى الله بعباده الا اذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم او امر بها او اقرها، مش ده اللي عندنا؟ وبناء على ذلك من اراد ان يسبح ربه فعلى اصابعه. طب والسبح بدعه، لاننا نتعبد الله بالادله الشرعيه، بعكس النصارى يخترعون دينا يتعبدون الله به. ومن أجل هذا قال العبد الصالح الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان، والأثر رواه عنه أبو داود بسند صحيح موقوفا عليه، قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوها، فلا تفعلوا. هذا الفرق يا أخوانا بين من يتبع نبيه وبين من يبتدع في دينه. يقول: بل والمسيح لم يصلي إلى المشرق أصلا. طب تصلي ليه؟ قال: أنت متبع دينك ونبيك ولا أنت تمشي بهواك؟ بل قد نقل مؤرخوهم أن ذلك حدث بعد المسيح بنحو 300 سنة، وإلا فالمسيح إنما كان يصلي إلى قبلة بيت المقدس وهي قبلة الأنبياء قبلهم، وإليها كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم مدة مقامه بمكة وبعد هجرته 18 شهرا، ثم نقله الله تعالى إلى قبلة أبيه إبراهيم. يبقى أنت بقى بتصلي للمشرق جبتها منين؟ العبادات ما ينفعش نقول وهي فيها إيه؟ يعني بتقرأ القرآن وبتهدي ثوابه لأبوك اللي مات، جبتها منين؟ هي فيها ايه؟ لا، فيها كثير، فيها مخالفة، فيها بدعة. تصلي في مسجد به قبر، تطوف حول القبر، تطوف حول القبر تتقرب الى الله، لا يحل لك، بل شرك بالله. ليه؟ لم يأمر به نفسه ولم يفعله. هذا الفرق بين الاتباع وبين الابتداع. ومن ذلك ان طوائف منهم وهم الروم وغيرهم لا يرون الاستنجاء بالماء، فيبول أحدهم ويتغوط ويقوم بأثر البول والغائط إلى صلاته بتلك الرائحة فيستقبل الشرق ويصلب على وجهه، ويحدث من يليه بأنواع الحديث كذبا كان أو فجور أو غيبة أو سبا وشتما ويخبره بسعر الخمر ولحم الخنزير وما شكل ذلك ولا يضر ذلك في الصلاة. يعني بيصلي وبيتكلم ولا يبطلها، وإن دعته الحاجة إلى البول في الصلاة بال وهو يصلي ولا يضر صلاته. وكل عاقل يعلم أن مواجهة إله العالمين بهذه العبادة قبيح جدا، وصاحبها إلى استحقاق غضبه وعقابه أقرب منه إلى الرضا والثواب. ومن العجيب أنهم يقرؤون في التوراة ملعون من تعلق بالصليب. طبعا سيأتي في آخر الكتاب رد ابن القيم على تعظيمهم للصليب وبيان أنهم من أحمق الخلق في تعظيمهم للصليب، وهم قد جعلوا شعار دينهم ما يلعنون عليه، ولو كان لهم أدنى عقل لكان الأولى بهم أن يحرقوا الصليب حيث وجدوه ويكسروه ويضمخوه بالنجاسة، فإنه صلب عليه إلههم ومعبودهم بزعمه. ودي مسألة ما ينكرها عاقل، كيف تعظم شيء عذب عليه إلهك كما تزعم وأهين عليه وفضح وخزي؟ فيا للعجب، بأي وجه بعد هذا يستحق الصليب التعظيم لولا أن القوم أضل من الأنعام؟ لا والله كده احنا بنظلم الأنعام، ده الأنعام محترمة خالص عن هؤلاء الأنجس الخبثاء، ومع ذلك نقابلهم وتبش لنا وجوههم. شفتوا يا أخواننا مدى الانحطاط؟ وتعظيمهم للصليب مما ابتدعوه في دين المسيح بعده بزمان، ولا ذكر له في الإنجيل البتة. عشان كده هسأل سؤال شيخ عبد، ما هي عقيدتك في الإنجيل؟ أما إيه؟ يبقى عقيدتنا في الإنجيل هو كتاب أنزله الله على نبيه ورسوله عيسى بن مريم وحرف بعد نزوله، دي العقيدة بتاعتنا. معايا يا شحالة؟ طيب مواطن التحريف فين؟ انتبهوا أخونا للسؤال ده، مواطن التحريف فين؟ الجواب: كل نص في الإنجيل خالف نصا في القرآن فهو محرف، دي القاعدة، ومن اعتقد غير ذلك شك في قرآنه. معايا يا ولدي؟ مركز معايا؟ ماشي يا ابني، ربنا يبارك فيك. رجالة، عقيدة ليس فيها بين بين، وكذلك عقيدتنا في التوراة. معايا نصر؟ كتاب أنزله ربنا عز وجل على نبيه وكليمه موسى حرف بعد أن نزل. ماذا نعرف؟ كل نص في التوراة خالف نصا في القرآن فهو محرف. طيب، ولقد قال بعض عقلائهم إن تعظيمنا للصليب جار مجرى تعظيم قبور الأنبياء، فإنه كان قبر المسيح وهو عليه. أتأذن ولا لسه شوية؟ يقول: فيا للعجب، بأي وجه بعد هذا يستحق الصليب التعظيم لولا أن القوم أضل من الأنعام. كما ذكرت في ثنايا الكلام أن التوراة والإنجيل كتب منزلة من عند الله عز وجل على أنبيائه، وأن التحريف أصابها بعد نزولها. وأقصد بقولي بعد نزولها أي بعد نزولها على نبييه موسى وعيسى، وبعد موت موسى ورفع عيسى اعتراها التحريف. أما أن التحريف نالها ونبي الله موسى حي ونبي الله عيسى على وجه الأرض، هذا ما كان. وهنا أخونا بيسأل سؤال مهم، يقول إيه ما معنى أن شريعة النصارى دونت بعد صلب المسيح بزعمهم بثلاثمائة سنة، فأين كان الإنجيل حينئذ؟ بص أخي الفاضل، الله عز وجل حينما ينزل كتابا بيأمر نبيه أن يسمعه لأمته فيسمعه ويحفظه الناس، لأن كان الأصل في القدم الحفظ في الصدور، وبعد ذلك يدون. وهذا الذي حدث مع قرآننا، عشان كده في سؤال يقول لك إيه متى بدأت كتابة القرآن؟ الجواب مع نزول الوحي. كان جبريل ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، اكتب يا زيد، اكتب يا معاوية، يكتبون الوحي. فلما كتب في على الأحجار والجلود والرقاع وغيرها دون، وجمعه أبو بكر الصديق وجمعه عثمان، فكانوا يجمعون من خلال مصدرين اثنين. المصدر الأول صدور الرجال، هو ده الأصل حفظه، وكانوا لا يكتبون آية في صدر رجل إلا بعد أن يشهد عليها اثنان، هو واحد كمان تكتب، أو يكتبون من الرقاع ويستوثقون بما في صدور الرجال. فاللي حصل في الإنجيل بدأوا يفكرون في كتابته بعد أن رفع نبي الله عيسى بثلاثمائة سنة. تخيل بقى ثلاثمائة سنة اللي مكتوب راح فين، والحفظة حد منهم عايش؟ فجاء التحريف من هذا الباب، حرفوه ونقضوه. طيب، يقول وتعظيمهم للصليب مما ابتدعوه في دين المسيح بعده بزمان، ولا ذكر له في الإنجيل البتة، وإنما ذكر في التوراة باللعن لمن تعلق به، فاتخذته هذه الأمة معبودا يسجدون له. وإذا اجتهد أحدهم في اليمين بحيث لا يحنث ولا يكذب حلف بالصليب، ويكذب إذا حلف بالله ولا يكذب إذا حلف بالصليب، ولو كان لهذه الأمة أدنى مسكة من عقل لكان ينبغي لهم أن يلعنوا الصليب من أجل معبودهم وإلههم حين صلب عليه، كما قالوا إن الأرض لعنت من أجل آدم حين أخطأ، وكما لعنت الأرض حين قتل قبيل أخاه، وكما في الإنجيل إن اللعنة تنزل على الأرض إذا كان أمراؤها الصبيان. فلو عقلوا لكان ينبغي لهم ألا يحملوا صليبا ولا يمسوه بأيديهم ولا يذكرونه بألسنتهم، وإذا ذكر لهم سدوا مسامعهم حين عن ذكره. ده لو في عقل، ده خد بالك إيه، ده لو في عقل وعلى كلامهم، مش على كلام، مش على العقيدة الحقة، لا، يعني هم بيقولوا المسيح فعل به وفعل وفعل ما ذكروه. طيب تنزلا احنا معاك، هل انسان عنده عقل يفعل بإلهه على هذه الآلة ما يفعل وتعظم الآلة؟ أين عقلكم؟ ده مش هنقول بقى الكلام ده كذب ولا باطل، أين عقلكم؟ ومن أجل هذا أكرمكم الله، لابد أن تتضح العقيدة أمامنا وضوح الشمس في رابعة النهار، أن هؤلاء القوم لهم اليهود والنصارى كفروا بنبييهم قبل أن يكفروا بنبينا، فجاء كفرهم من وجهين. الوجه الأول كفروا بأنبيائهم لما أمروهم أن يتبعوا النبي أحمد، الأمر الثاني كفروا لأنهم لم يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.